فيها التقويم، فتشاوروا قالوا من البعثة أو من الهجرة أو من كذا وكذا أو من فرضية الصلاة، فتشاوروا واتفقوا قالوا الحدث الواضح عندنا والمعروف فعلا سنته تحديدا هو الهجرة، فاعتبروا العام الذي حصلت الهجرة خلاله بداية التقويم. والهجرة لم تحصل إلا في شهر ربيع، الهجرة إنما حصلت في شهر ربيع، وهذا خلاف المشهور عند الناس الآن، فإذا جاء يوم واحد محرم يقولون هذا عيد الهجرة. اعتبروا بداية السنة عيدا للهجرة وهذا خطأ، الهجرة لم تحصل في واحد محرم أصلا، الهجرة حصلت في شهر ربيع، في آخر ربيع الأول وأوائل ربيع الثاني، يعني الهجرة إنما حصلت في أو في آخر سفر، معذرة في خلاف في هذا، في أواخر سفر، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في أوائل شهر ربيع الأول، وبالتالي فليس واحد محرم هو يوم الهجرة من أصله، ولا علاقة للهجرة بمحرم، وإنما اعتبروا السنة التي وقعت الهجرة فيها اعتبروها إيش؟ بداية للعمل بالتقويم، فيقولون هذه السنة الأولى من الهجرة، وهذه السنة الثانية من الهجرة، وهذه السنة الثالثة من الهجرة، فاعتبروا السنة التي حصلت الهجرة خلالها اعتبروها العام الأول الهجري، ولذلك سمي التقويم بالتقويم إيش؟ الهجري. إذن شهر محرم ليس هو شهر الهجرة، ولا واحد محرم هو الذي حصل، وللأسف كثير من الخطباء يصعدون المنابر في واحد محرم في مثل هذا اليوم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، وقلنا مرارا إن هذا خطأ شائع، وهو يشبه كثيرا من الأخطاء التاريخية للأسف التي يعتمدها الناس. نفس الشيء في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت أشهر أصلا في الثاني، معذرة، لم يولد أصلا في شهر ربيع الأول ولا في الثاني عشر من ربيع الأول، بل للأسف الثاني عشر من ربيع الأول هو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح أعداء الإسلام بقصد أو بدون قصد الله أعلم أصبحوا يفرحون بهذا اليوم، والمسلمون للأسف يحتفلون بهذا اليوم، يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يوم مصيبة على الإسلام والمسلمين كما هو معروف، فالمسلمون أصبحوا يحتفلون بيوم الثاني عشر من ربيع الأول على أنه يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف يوم ميلاده أصلا تحديدا، ما كان في تاريخ كما اتفقنا، واختلف في اليوم والشهر والعام، اختلف في اليوم والشهر والعام، يعني ليس متفقا لا على اليوم ولا على الشهر ولا حتى على السنة، فمنهم من يقول في عام الفيل، منهم من يقول قبله بسنتين، لا بعده بسنتين، مختلف في العام وفي الشهر وفي اليوم. ولو كان هذا الحدث مهما لأرخه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ولقال ولدت في يوم كذا تحديدا، ما اهتم بهذا ولا بنى عليه شيئا، لا احتفالا ولا عيدا ولا أي شيء. وليس للمسلمين إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، ما لنا أعياد أخرى، ما نعرف أعيادا غير هذين العيدين، ليس للمسلمين أعياد يحتفلون بها على مدار السنة إلا الفطر والأضحى، ما عندنا أعياد أخرى، ولا عيد هجرة ولا إسراء ومعراج ولا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الاحتفال بنصر بدر ولا الاحتفال بأي شيء، ما احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا، ما كان يأتي كل عام يا أيها الصحابة في هذا اليوم انتصرنا على المشركين في بدر، عيد الانتصار، عيد النصر في بدر، ما في. وقد قدم صلى الله عليه وسلم المدينة وأهل المدينة يحتفلون بيومين معينين كل سنة، فقال لهم يا أهل المدينة ما هذان العيدان أو ما هذان اليومان، فقالوا يا رسول الله يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، يعني عيدان من أعياد الجاهلية، يومان اعتاد أهل المدينة أن يحتفلوا بهما كل سنة، فقال إن الله أبدلكم خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى، انتهى خلاص، ما في أعياد أخرى، ولذلك لا يجوز الاحتفال بأي مناسبة كانت، لو كان الاحتفال بعيد النصر وعيد الجلاء وعيد الثورة جائزا لكان الاحتفال بيوم الفتح أولى، لكان الاحتفال بيوم بدر أولى، لكان الاحتفال بهذه الانتصارات الإسلامية أولى، فما يجوز إحياء يوم معين إلا بإذن الله خالق هذه الأيام سبحانه وتعالى، هو الذي يقول عظموا هذا اليوم، فأنا خصصت هذا اليوم دون أيامكم بأنه عيد، فليس لنا إلا عيدان. إن الله أبدلكم، من الذي أبدل؟ الله. إيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأهل المدينة إن الله أبدلكم، خالق الأيام هو الذي يعظم الأيام. فعظم الله سبحانه يوم الفطر ويوم الأضحى، وهذا على مدار السنة، فهذان عيدان سنويان، وعظم الله عيدا أسبوعيا كل أسبوع مرة، وهو يوم الجمعة. فالجمعة عيد الأسبوع، والفطر والأضحى أعياد السنة. إذن ما عندنا أعياد أخرى على مدار العام إلا الفطر والأضحى، ولا نحتفل لا بيوم السبت ولا بيوم الأحد ولا بيوم الاثنين، كما لا يحل لنا الآن أن نعظم يوما معينا من أيام الأسبوع إلا يوم الجمعة، فكذلك لا يحل لنا أن نعظم يوما على مدار العام إلا الفطر والأضحى. هذا واضح وجلي، ولكن طبعا حتى يستقر هذا المفهوم في أذهان المسلمين وحتى ينبني عليه العمل نحتاج إلى صبر، ولن يأتي هذا في يوم وليلة. فما خلفه المستعمر نحن نعاني من التخلص منه حتى يومنا هذا. خلف المستعمر تركة ثقيلة، تركة مخالفة للكتاب والسنة، قلبا ومعنى، رأسا وذيلا، من كل الوجوه. فالمستعمر خبيث، ما دخل الكفار بلادنا إلا هم خبثاء ويريدون بنا الشر، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. المستعمر دخل بلادنا والطرق الصوفية لا أول لها ولا آخر، وخرج من بلادنا والطرق الصوفية أكثر. دخل بلادنا والمرأة محجبة، خرج منها والمرأة متبرجة. المستعمر خبيث، يعرف الذي يوافق الشرع يهدمه، وأما الذي يخالف الشرع يكفره. كان العساكر الإنجليز يحرسون موكب الطرق الصوفية من الحسين إلى السيدة زينب، العساكر الإنجليز بالحصين. هل هم حريصون على الدين؟ لا، هم يريدون للإسلام أن يكون هكذا، خرافات وخزعبلات. دخل المستعمر بلادنا والأضرحة مكسوة ومزينة وزخرفة، زادت زينتها وزخرفتها، وبنيت القباب أكثر وأكثر في عهد المستعمر. في المستعمر خبيث، ويعرف ما يعارض الدين ويعرف ما يخالف الإسلام، يحرص عليه ويبقيه ويزيده ويباركه. وأما الذي هو من صميم الإسلام، الشريعة مطبقة، دخل المستعمر بلادنا والمحاكم الشرعية موجودة، خرج منها والمحاكم الشرعية قد ألغيت. إذن مستعمر خبيث، والكفار ما دخلوا بلاد الإسلام إلا ليهدموا الدين، ومن ضمن ما هدموه التقويم الهجري، غيروا التقويم الهجري إلى التقويم الميلادي، لأنه تقويمهم ما أحسن به عمر وأبقاه سنة حسنة في المسلمين هدمه المستعمرون وألغوه. وكل بلاد الإسلام تقريبا اليوم لا يعمل فيها بالتقويم الهجري إلا أرض الحرمين، فهي تقريبا في حدود علمي البلاد الوحيدة التي ما زال التقويم الهجري فيها هو التقويم الرسمي، وإن كان التقويم الميلادي يذكر، لكن يذكر تبعا ولا يذكر أصلا. ففرق بين أن يكون هو الأصل، التقويم الهجري هو الأصل، وبين أن يكون تابعا. نحن الآن عندنا التقويم الميلادي هو الأصل والتقويم الهجري تابع، وما الذي عليه العمل في الدوائر الرسمية؟ التقويم الميلادي للأسف. ونحن مسلمون، ونحن لا نقول إن ميلاد عيسى عليه السلام ليس متفقا مع ديننا، لا شك أن ميلاد عيسى وميلاد رسولنا صلى الله عليه وسلم أن هذا يعني نحن نعتبره متعلقا بالإسلام، أننا نعتبر عيسى وموسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم إخوة على دين واحد، وأننا أحق بعيسى من النصارى، وأحق بموسى من اليهود، وأحق بكل نبي من أمته. كل النصارى اعملوا تقويما مبنيا على ميلادي، ولكن التقويم الهجري أصبح علما على الأمة الإسلامية، وأصبح علما على الكتاب والسنة. فأمة الإسلام أينما حلت وجدت تقويم ميلادي. ثم إن التقويم الميلادي يرتبط بالشهور القمرية التي ذكر الله عز وجل هنا أنه جعلها حسابا للناس. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والأصل في إطلاق لفظ السنة أن يقصد بها السنة القمرية، والأصل في إطلاق لفظ الشهر أن يقصد به الشهر القمري. فالقمر هو الأساس في الحساب. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وسبحان الله، ربنا سبحانه، وهذا قبل بداية العمل بالتقويم الهجري، مما يؤكد ما ذكرته آنفا من أن السنة كانت معروفة في الجاهلية، أن السنة تبدأ بشهر محرم وتنتهي بشهر ذي الحجة. هذا في الجاهلية كان معروفا، لكن لم يكن في الجاهلية أرقام للسنين، سنة كذا واحد اثنين، هذا هو الذي لم يكن موجودا. وحتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم السنين كانت معروفة أيضا، لكن كانوا كما قلنا لعدم ترقيم السنين كانوا يعلمون الأعوام بالأحداث التي تقع فيها. فيقولون عام الفتح، انظر العام الثامن من الهجرة سموه عام إيش؟ عام الفتح. ما كان اسمه عام الثامن حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يعرفون العام الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن العاشر، ما كانوا يعرفون هذا. وما عدت السنون بأعداد وأرقام إلا لما جاء عهد عمر رضي الله عنه، فاعتبروا سنة الهجرة هي بداية التقويم. ومن لحظتها وإلى أن دخل المستعمر بلاد الإسلام والمسلمون يعملون بالتقويم الهجري. ونحن في حاجة أولا إلى أن يبدأ أحدنا بنفسه، ما دمت لست مضطرا ولا مكرها فابني كل حساباتك على التقويم الهجري، إلا ما اضطررتم إليه وما أكرهتم عليه. لكن أنت في شيء لست مختارا، معذرة، أنت في شيء لست مضطرا ولا مكرها. بأي تقويمين تعمل؟ بالهجري. وهذا الشيء نحن كلنا محتاجون إلى أن نصلحه في أنفسنا، كلنا محتاجون إلى أن نصلحه في أنفسنا. إن كنا مضطرين ومكرهين على تقويم ميلادي خلاص لنا عذر عند الله، لكن إن كنا لسنا مضطرين ولا مكرهين. وأعطيكم مثالا، مثالا عمليا، الحمد لله ربنا أعاننا على البداء به. هنا في المسجد عندنا جمعية سبيل المقربين الخيرية، وعندنا مسجد الهدي محمد. كنا قد سعينا إلى ضم المسجد للجمعية لكن ما كتب الله هذا، فالجمعية الآن تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، والمسجد يعتبر مسجدا أهليا ليس تابعا لأي وزارة. فنحن الآن بالنسبة للجمعية، نظرا لأن الجمعية تابعة لوزارة الشؤون، فبالتالي كل الحسابات وفق النظام معمول به رسميا، نمشي على التقويم ميلادي. لا قدرة لنا على، لأن الشؤون تحاسبنا بهذا التقويم، ما نستطيع أن نقول حسابات شهر صفر، نقول ما نفهم هذا الكلام، ما عندنا حسابات شهر يناير، حسابات شهر فبراير، إيش نعمل؟ ما عندنا سبيل آخر. وبالتالي نرتبط بالتقويم الميلادي في الجمعية. المسجد لو ضم إلى الجمعية لمشينا فيه، وهذا الكلام نبهت عليه إخواني الحمد لله بدأوا العمل به منذ شهور بفضل الله. إخواننا العاملون هنا في المسجد وفي مدرسة تحفيظ القرآن، لا الحمد لله الاشتراكات والرواتب وكل هذا الحمد لله يعمل فيه بالتقويم الهجري، لأنك مخير، ما في عندك، لماذا أنت لست مضطرا ولا مكرها بفضل الله. إذن ما خيرت فيه وما استطعت فابنه على التقويم الهجري. أعمارنا، كثير منا كم عمرك؟ ولا 60 سنة؟ لا غلط، عندك 62 سنة، في سنتين أنت مخنصرهم في النص كده. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. في كل 300 سنة تفرق 9، في كل 300 سنة تفرق 9 سنين بالضبط، يعني في كل سنة 3 سنين وثلث، في كل 100 سنة 3 سنين وثلث فرق، في كل 33 سنة وثلث تفرق سنة. يعني اللي عمره 33 سنة واربع شهور عنده سنة مخنصرة، واللي عمره 66 سنة وثمانية شهور مخنصر سنتين، واللي عنده 100 سنة مخنصر كام؟ ثلاثة بالضبط. في كل 100 سنة 3 سنين فرق. فأهل الكهف أصحاب الكهف ناموا 300 سنة بالتقويم الإيش؟ الميلادي، وزادوا 9 يعني في التقويم في أيام العرب، في أيام العرب، لأن هذه الأيام كما قلنا نزل القرآن ولم يكن ثم تقويم، فخاطبهم القرآن بما ينبني عليه عمل في حقهم هم. وازدادوا 9 أي في تقويمكم أنتم أو في سنينكم أنتم. فالعرب قبل الإسلام كانوا يعرفون الشهور القمرية والسنين التي تبدأ بشهر محرم وتنتهي بشهر ذي الحج. طيب بعد الأذان إن شاء الله. عرفنا بارك الله فيكم أن الحساب إذا كان يتعلق بأمور تعبدية فإنه ينبني على الأشهر القمرية، ولا بد كما قلنا كالعدد والصيام والحج والكفارات، فصيام شهرين متتابعين هجريين ولا ميلاديين؟ هجريين. خرج الشهران 59 يوما أو خرج 60 يوما لا فرق، شهرين يعني شهرين، حتى ولو كان الشهران 58 يوما فالصيام صحيح والكفارة صحيحة ما دام الهلال قد ظهر، إذا الشهر قد انتهى ودخل شهر جديد. ولو لم يصم الإنسان إلا 58 يوما لأنه صام فعلا شهرين، فالشهر يكون 30 ويكون 29، فإذا جمعت 29 على 29 أحيانا يكون شهرين ناقصين متواليين، فيكون المجموع أنه صام 58 يوما. ولذلك لا تقل للذي عليه كفارة صيام شهرين صم 60 يوما، غلط. من قال؟ قل كما قال الله صم شهرين متتابعين. ونفس الشيء يقال لكفارة الظهار صم شهرين متتابعين. فكثير منا يخطئ ويقول صم 60 يوما، خطأ، ما قال الله فصيام 60 يوما، وإنما قال فصيام شهرين متتابعين. واحد يقول كيف يعني أنا الآن مثلا سأبدأ الصيام يوم 15 أو 16 مثلا من صفر، فكيف أصوم شهرين متتابعين؟ أنت بدأت 16 صفر، أول يوم صمته كان يوم 16 من صفر، إذن آخر يوم تصومه يكون 15 من ربيع الثاني، بغض النظر هل كان صفر 30-29 أو ربيع الأول 30-29 لا فرق، أنت تصوم شهرين متتابعين. ويستوي في هذا أن تصوم 58 يوما أو 59 يوما أو 60 يوما، المهم أنك تصوم شهرين متتابعين، والعبرة في ذلك هي الهلال. العبرة في ذلك هي إيش؟ الهلال. يسألونك عن الأهلة، وطبعا انبنى على كلامي كثير من التساؤلات التي أجبت عنها في الحقيقة، لكن أضرب مثالا بسؤالين ورد. السؤال الأول يقول نفهم، يقول هل يكون بما ذكرت الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة؟ الاحتفال بميلاد أي نبي من الأنبياء بدعة؟ أنا أسألك أنت الآن، ما حكم الاحتفال بميلاد موسى عليه السلام؟ الجواب لا أصل له في الدين. ما حكم الاحتفال بميلاد عيسى عليه السلام؟ نفس الجواب. ما حكم الاحتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نفس الجواب. لو جاز الاحتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما للأنبياء لكنا أول المحتفلين بميلاد عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام، لا فرق، كلهم أنبياء وكلهم رسل وكلهم عندنا يجب تعظيمهم وحبهم. فلو كان الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم مشروعا تعظيما له لا احتفلنا بميلاد عيسى عليه السلام تعظيما له، فنحن نؤمن بجميع الرسل. ومن أصول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا يحل الاحتفال بميلاد أي نبي من الأنبياء، ونحن أحق بعيسى من النصارى وبموسى من اليهود. فهذا أنا أجبت عنه عندما قلت ليس للمسلمين إلا عيدان سنويان، الفطر والأضحى، وانتهى الأمر. والفطر يوم واحد، لا قبله وقفة ولا بعده ثاني أيام العيد ولا ثالث أيام العيد، الفطر هو يوم واحد شوال انتهى. العيد يبدأ من غروب شمس آخر يوم رمضان، ولتكملوا العدة، أكملنا العدة يبدأ العيد، ولتكبروا الله على ما هداكم إلى غروب شمس أول يوم من شوال انتهى العيد، يوم الفطر. أما يوم الأضحى فله مقدمات ولواحق أو ملحقات. فيوم عرفة عيد ملحق بعيد الأضحى، يعني هذه كلها ملحقة بالعيد الأصل. فالعيد الأصل هو الأضحى، يوم الأضحى له مقدمة يوم عرفة وقفة، وله ثلاث أيام بعدها اسمها أيام التشريق. فنستطيع أن نقول إن عيد الأضحى خمسة أيام، ليس أربعة، خمسة، العرفة ويوم الناحر وثلاثة أيام تشريق. أما عيد الفطر فيوم واحد فقط، أول يوم من شوال. لماذا يقول الناس ثلاثة أيام؟ ما أدري من أين جاءوا بهذا الكلام، لماذا جعلوا هذا ثلاثة؟ ما أدري، هو يوم واحد فقط، ما له ثاني ولا ثالث. فعيد الفطر يوم واحد، أول يوم من شوال. عيد الأضحى خمسة أيام، أكبرها وأعظمها يوم النحر، ومقدمته عرفة، ولواحقه ثلاثة أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وليس للمسلمين أعياد سنوية أخرى إلى الفطر والأضحى. أما الأسبوع فعيدنا الأسبوعي هو يوم الجمعة، ولا يجوز أن نحتفل فيه بطريقة محدثة مبتدعة، إنما نتجمل ونغتسل ونصلي الجمعة، هذا هو الاحتفال بيوم الجمعة، إنما نعلق زينات لا، هذا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. إذن نتجمل في الثياب، نغتسل، نصلي الجمعة في المساجد، نجتمع في يوم الجمعة في المسجد، هذا هو الاحتفال بيوم الجمعة. فعيد الأسبوع هو الجمعة. فضمنا هل نفهم من كلامك أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟ هذا واضح كالشمس، واضح كالشمس. الاحتفال بالمولد النبوي بدعة بأي صورة من صور الاحتفال. واحد يقول أنا أشتري حلاوة بس عشان الأطفال، لا يجوز، لا يجوز، ولا يجوز أكل هذه الحلوى في هذه الأيام أصلا، نتعمد عدم أكلها في هذه الأيام، نتعمد ذلك. ولا يجوز الاحتفال بالإسراء والمعراج، لا يجوز الاحتفال بالإسراء والمعراج، لا يجوز الاحتفال برأس السنة الهجرية، لا يجوز الاحتفال، لا يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان، لا يجوز، ولا يجوز الاحتفال بشيء البتة على مدار العام إلا الفطر والأضحى. واحد ثاني يقول هل قبل الإسلام والهجرة كانت الشهور بنفس الأسامي؟ نعم، قد يختلفون في أسامي بعض الشهور. فمثلا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ورجب مضر، يعني كانت قبيلة مضر تسمي هذا الشهر رجبا خلافا لبعض القبائل الأخرى. إذن كان هناك خلاف في بعض الأشهر، لكن الأشهر كانت اسمها المحرم وصفر، هذه كانت أشهر موجودة في الجاهلية. وقد يسمون الشهر بأكثر من اسم واحد، قد يسمون الشهر بأكثر، لكن أسامي الشهور كانت معروفة، وكون السنة تبدأ بمحرم أيضا كان معروفا في الجاهلية وقبل الإسلام. إنما جد في عهد عمر رضي الله عنه التقويم، ترقيم السنين، سنة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، اعتبروا السنة التي وقعت الهجرة خلالها بداية التقويم، هذا هو. يقول الشيخ رحمه الله قوله تعالى يسألونك عن الأهلة، جمع هلال، ما فائدتها وما حكمتها أو عن ذاتها؟ قل هي مواقيت للناس، أي جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا التدبير، جعلها بلطفه ورحمته على هذا التدبير. يبدو الهلال ضعيفا في أول الشهر، ثم يتزايد إلى نصفه، ثم يعني في نصف الشهر يكمل، يتزايد يعني يصير كاملا، ثم يشرع في النقص إلى كماله. وهنا المحقق قال أي إلى كمال النقص، وأنا الآن تنبهت لمعنى آخر لعل بعضكم تنبه إليه تحتمله عبارة المصنف. ما هو؟ أحسنت، نقص الشهر وكمال الشهر. فإنه يقول ثم يتزايد، نعم، يبدو الهلال ضعيفا في أول الشهر ثم يتزايد إلى نصفه، في نصف الشهر يتزايد الهلال، ثم يشرع في النقص إلى كماله، أي إلى كمال الشهر. فهذا هو الأوجه، لأنه يستقيم مع العبارتين السابقتين، فإنه في كل عبارة يختمها بكلمة مضافة إلى ضمير الشهر لا إلى ضمير الهلال. فتأويل كلام المصنف بأنه يريد كمال نقص الهلال، هذا وإن كان له وجه، لكن الأولى أن يقال إنه يقصد كمال الشهر. نعم، ولتكمل العدة، فيقصد كمال الشهر. فإذا نقص الهلال حتى يختفي كمل الشهر، فتناقص إلى كمال الشهر، هذا أولى. قال نعم، يبدو الهلال ضعيفا في أول الشهر ثم يتزايد إلى نصفه ثم يشرع في النقص إلى كماله. قال المحقق في الحاشية أي إلى كمال النقص، لا، الأصح والأصوب والأوجه أن يقال إلى كمال الشهر لا إلى كمال النقص. فالهلال يتناقص إلى أن يكمل الشهر فلا يرى الهلال بالمرة. وهكذا ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم من الصيام وأوقات الزكاة والكفارات وأوقات الحج. وهنا مهم الذي يقول الشيخ، زكاة المال ترتبط بالعام الهجري أم بالعام الميلادي؟ العام الهجري. فأنت الآن تأكل 15 يوما أو 12 يوما كل عام، لا تخرج فيها الزكاة إذا كنت تخرج الزكاة بناء على تمام العام الهجري. كل سنة عندك 11 يوم أو 12 يوم بيروحوا، ما بتخرجش الزكاة عنهم لو كنت تخرج تبعا للعام الميلادي. واضرب 11 يوم في 10 سنين يعملوا لك كم يوم؟ 110. بعد كل 20 سنة تجد في سنة راحت منك، أو كل 33 سنة كما قلنا بالضبط في سنة أنت تأكلها، تأكل زكاتها. كل 33 عاما وثلث تأكل زكاة سنة كاملة، وكل 100 سنة تأكل زكاة كم؟ 3 سنوات. إذن هذا يترتب عليه أنك لا تخرج الزكاة عن بعض أوقات عمرك. وضربنا مثالا كلام كثير جدا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، يعني 40 سنة هنا هجرية ولا ميلادية؟ هجرية. متى يبلغ الإنسان أشده؟ في 40 سنة هجرية قمرية ليست ميلادية. فأنت تنتظر حتى تتم 40 ميلادية، في الحقيقة يكون عندك 41 سنة وجزء من السنة. فأشد الإنسان في 40 سنة قمرية هجرية، يكتمل عقله ونضجه عند سن 40. وكما مثلت قبل ذلك بأن الإنسان لو عملنا له منحنى لشدة الجسم، لقوة العضلات، شوف كده قوة العضلات لغاية ما تطلع في سن الشباب، يعني في سن 25-26 يكون عضلاته تامة، جسمه من الناحية البدنية كاملا، أقوى ما يكون في سن الشباب الجسم بدن. لكن فيه الآن شيء ثاني في الجسم اسمه العقل. فهذا العقل لو عملنا له منحنى نجد أن الإنسان كلما كبر سنه يزداد عقله إيش؟ نضوجا. إذن ممكن الإنسان في سن 60 يكون عقله في غاية النضوج، ولكن في المقابل يبدأ جسمه في إيش؟ في الضعف والنحول. إذن لو عملنا منحنيين لقوة البدن وقوة العقل، إذا التقى هذان المنحنيان في نقطة ستجد هذه النقطة هي سن إيش؟ 40. نعم، إذن قبل سن 40 قوة بدنية أكثر، بعد سن 40 قوة ذهنية أكثر، لكن يلتقيان عند 40. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، يعني هذا إذا أردنا بطريقة يعني نقربه يشبه موتور السيارة. موتور السيارة عبارة عن وقود يحترق وكهرباء، يقول لك زود لنا كهرباء، نقص لنا كهرباء، لغاية ما تتلائم الإشارات الكهربائية تماما مع حاجز الوقود، ففي نقطة معينة يكون هذا هو أحسن ضبط للإيش؟ للموتور. لو زودت الكهرباء شوية الموتور يختل، لو نقصت الكهرباء شوية الموتور أيضا يختل، يحصل له خلل. إذا زيادة خلل نقصان خلل. سن الشباب في قوة البدن لكن ما زال العقل ينقصه إيش؟ الاتزان. وكلما كبر سن الإنسان ازداد عقله نضجا وفهما ومعرفة، طبعا إذا لم يصل إلى الخرف، إذا لم يصل إلى الخرف فيزداد فهما وخبرة، لكن تقل قوته الايه الجسمانية والبدنية. فالشاهد 40 سنة هنا بحساب أي سنين لا شك أن المراد. ولذلك من الحكم الإلهية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في سن كم؟ 40. نعم أرسل أوحي إليه وهو عمره 40 عاما. طيب قال ولما كان الحق الحج يقع في أشهر معلومات ويستغرق أوقاتا كثيرة قال والحج. نعم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وكذلك نعم والحج وكذلك تعرف بذلك أوقات الديون المؤجلات. يعني للأسف كما قلت يحصل عندنا خلل عظيم. أعطيك هذا الدين على أن تسدده لي بعد 9 أشهر. معظمنا يبني هذا على الشهور الميلادية. أن تسدد لي هذا الدين بعد 5 سنين معظمنا يبني على الحسابات الميلادية وهذا خطأ. الشيخ هنا يقول كل هذه الأمور التي هي من الدين ينبغي أن تبنى على الهلال. ينبغي بنص القرآن الكريم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج إلا طبعا ما أكرهنا عليه أو اضطررنا إليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال وكذلك تعرف بذلك أوقات الديون المؤجلات ومدة الإيجارات. مؤجل لها هذا البيت 5 سنين لو أنك عرضت على محكمة شرعية تعتبر السنين هجرية لكن طبعا أحكام للأسف كما قلنا ترك المستعمر الكافر في بلادنا مخلفات ثقيلة تحتاج إلى تعديل وتطهير وإصلاح لقرون. حقيقة الأمر من لن يأتي أبدا في يوم وليلة تحتاج إلى صبر ومجاهدة أن نزيح هذا الغم الذي خلفه المستعمر. المستعمر لم يخرج إلا بجنوده وسلاحه الذي تحمله جنوده. خرج بجيشه باختصار خرج المستعمر فقط بالجيوش وخلف لنا معتقدات كافرة ومبادئ هدامة وخلف لنا أفكارا منحرفة وأخلاقا منحلة وخلف لنا قوانين مخالفة لكتاب والسنة. خلف لنا بلاوي ومصائب تحتاج إلى أن تطهر. وللأسف بدلا من أن ننشغل بالإصلاح انشغل بعضنا بتكفير الآخرين كل واحد يكفر الثاني بدلا من أن نقول نصلح ونطهر وننظف. هذا المستعمر ترك عندنا زبالة نحتاج إلى أن نكنسها. لا بدلا من هذا أنت كافر. لا أنت الكافر أنت الكافر. كل يعني واحد يكفر الثاني. فأصبحت الجماعات المنحرفة تكفر الحكومة وللأسف أصبحت الحكومة تكفر أيضا هذه الجماعات. فمن حين وآخر نسمع بيانات الذين يفجرون هؤلاء ليسوا مسلمين. المسلم ليس من سلم المسلمون من لسانه ويده. الله المستعان نكفر بكبائر. هؤلاء فعلا خالفوا الإسلام لكنهم مسلمون ما نستطيع نقولهم كفار. فبين حين وآخر تجد كل من الأطراف يكفر الطرف الآخر. هؤلاء يكفرون الحكومة والحكومة أيضا تكفرهم وكلا التكفيرين خطأ. كلا التكفيرين خطأ. فانشغل المسلمون بتكفير بعضهم بعضا بدلا من أن يتعاونوا على الإصلاح. نحن في حالة يرثى لها أحوج ما نكون إلى أن نتعاون ونقول والله هذا الوضع الذي نعيشه وإن كان لا يرضي الله وإن كان فيه كثير من الكفريات لكنه ليس بما كسبته أيدينا نحن وإنما جاء به الكفار إلى بلادنا. فنحن أحوج ما نكون إلى أن نتعاون على إزالة هذا الكفر لا أن ينشغل بعضنا بتكفير بعض بسبب لم تجنه أيدينا وإنما جاء به ذاك الكافر وأدخله بلادنا عامدا وقاصدا ليفسد علينا ديننا. إذن كما قلنا من مخلفات المستعمر الكافر التقويم ميلادي ومن الإسلام التقويم الهجري وأن نعمل بما ينبني على التقويم الهجري وبالشهور القمرية. وكل واحد منا يبدأ بنفسه. أنا وأنت وزيد وعمرو وعبيد كل ما كنت مخيرا فيه فاعمل فيه بالتقويم الهجري واعمل فيه بالشهور القمرية. والذي لا خير لك فيه الشكوى إلى الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ماذا تستعمل ما تستطيع فلا ما تملك إلا النصيحة. ننصح القائمين على أمور المسلمين ننصح ولاة أمور المسلمين ننصح حكامنا أنهم يزيحوا كل ما خلفه المستعمر مما يتنافى مع ديننا. لا نرفض كل شيء جاء من الغرب، لا، ولا نرفض كل شيء جاءنا من الكفار، ما كان معينا لنا على أمور الدين فأهلا وسهلا. الوسائل الدنيوية والاختراعات العصرية والطائرات والتليفونات والسيارات هذا طيب، الحمد لله، هذا من نعم الله التي تحتاج إلى شكر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أما إذا جاءونا بما يخالف ديننا وبما يخالف كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا، أما هذا فنرفضه ونكفر به، ولا بد أن نغيره إن عاجلا أو آجلا. والتغيير يبدأ بالكلمة الطيبة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، افعل المستطاع، انصح لولاة أمور المسلمين، إن كنت على صلة بالحكام انصحهم بينك وبينهم، ليس من فوق المنابر، ليس تشهيرا، لا، التشهير ليس من الدين، انصحهم فيما بينك وبينهم، قل لهم والله أنتم الحمد لله قادرون، لماذا لا تعرضون مثل هذا على مجلس الشعب لعله يوافق على العمل بالتقويم الميلادي، التقويم الهجري بدلا من الميلادي. إذا كنت يعني على صلة بالحكام أو من بطانتهم أو من أصدقائهم أو من أقاربهم انصح، انصح لعل الله يلقي في قلوب هؤلاء ما ينفع به الإسلام المسلمين، ما تقنط من رحمة الله ولا تحتقر نفسك، لعل كلمة تكون سببا في خير كثير. وقد قيل لبعض الصحابة لما لا تنصح هؤلاء، قال أنت ما تقتنع إلا إذا نصحتهم أمامك، أنا أنصحهم فيما بيني بينهم. فنصيحة الأولى والحكام ما تكون على الملأ، وأنت نفسك لا ترضى أن تنصح على الملأ، ترضى؟ تحب ذلك؟ أن يقول واحد لك لماذا زنيت؟ لماذا شربت؟ أعوذ بالله يا أخي، أنا إن الله ستير يحب الستر. فأنت ما تحب أن تنصح على الملأ، والنصيحة كما قالوا قديما النصيحة على الملأ إيش؟ فضيحة، ما هي نصيحة؟ فأنت تبين بالتي أحسن وبأحسن الطرق للبيان، وتنصح المنصوح بما ينفعه، فذكر إن نفعت الذكرى، ربنا سبحانه نصحنا أمرنا بهذا، أن ننصح بالطريقة التي تنفع المنصوح وأن نذكر بالطريقة التي تنفع المذكر، فذكر إن نفعت الذكرى، معناها إذا كانت الذكرى تؤدي إلى ضرر فلا تذكر، لأنك ستأتي بنتيجة عكسية، فأنت تنصح من أجل أن تنفع، فذكر إن نفعت الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، مع أن هذه الآلهة تستحق أن تسب أو لا تستحق، لكن ليس من الخير ولا من النص أنك تسب آلهتهم فتكون النتيجة أنهم يسبون الله سبحانه وتعالى. فلا تستعدي الكفار عليك، لا تستعدهم ولا تستجلب شرهم، اجتنب شرهم ما استطعت، وانصح بالتي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن معرفتنا بأن الأمر منكر شيء، وكيفية إصلاح هذا المنكر هذا شيء آخر، لا بد فيه من تقدير المصالح ومن توقع ما يترتب على التغيير من مفاسد. ونسأل الله أن يولي علينا خيارنا، وأن يصلح ولاة أمورنا وحكامنا، وأن يردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يوفقهم للحكم بكتابه والعمل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعينهم على إصلاح ما خلفه المستعمر الكافر. قال: وكذلك تعرف بذلك أوقات الديون المؤجلات، ومدة الإيجارات، ومدة العدد، ومدة العدد، عدد النساء يعني، نعم، والحمل، الحمل 9 أشهر بأي حساب. ومن أعجب الأعاجيب أن الأطباء الآن لا يحسبون الحمل بالأشهر الميلادية، يحسبون بالأسابيع، انظر يحسبون بإيش؟ أطباء النساء والتوليد، تروح تقول لك إيه، تسألك الطبيبة أو تسأل امرأتك هي آخر عادة جاءت لامرأتك متى، فتقوم تحسبها عشان ما تقعش في الخطأ، مش 9 أشهر ميلادية، بالأسابيع، تحسب هذه الأسابيع تجدها 9 أشهر إيه؟ قمرية بالضبط. وهم لو كانوا يعرفون الأشهر القمرية لحسبوا بها، لكن طبعا لأنهم في الخارج لا يعرفون الأشهر القمرية فجعلوا مدة الحمل مش بالشهور، جعلوها بماذا؟ بالأسابيع، عملوها بالأسابيع، يحسبونها بالأسبوع، كم يقولون 50 أسبوعا يجعلون كم؟ كم يجعلون يا إخوان؟ من في حد من الأطباء هنا؟ ها؟ ما في ولا طبيب؟ ولا طبيبة؟ طيب؟ طيب، أنا ما أدري، ما أذكر الآن، كم بالضبط المدة؟ تقريبا يقولون 40 أسبوعا، 40 أسبوع، 40 أسبوع بالتمام والكمال يحسبونها 40 أسبوع. فأربعين أسبوع لو قسمتها فعلا على الأشهر، طبعا الشهر فيه 4 أسابيع ويوم أو يومين، فإذا حسبت 40 أسبوع الشهر نختم على 4 يكون 36 أسبوع، والأربع الأسابيع الزائدة هي التي تكون في مقابل الإيش. وطبعا 40 أسبوع يعملون أسبوعين زائد وأسبوعين إيش ناقص، عنده هكذا معدل، يعمل أسبوعين احتمال نقص وأسبوعين احتمال زيادة. فالشاهد على كل حال أنهم لا يحسبونها بالأشهر، لأنها أصلا ليست 9 أشهر ميلادية، وإنما هي 9 أشهر قمرية. والشرع الذي نحن نعرفه أثبت لنا أن المرأة يمكن أن تلد ل6 أشهر، كما قال تعالى وفصاله في عامين. فإذا حسبت عامين يكون كم؟ ها؟ الفصال في عامين يعني الرضاع 2 سنين هكذا. طيب والآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا، إذا الفصال عامين والحمل والفصال مع بعض 30 شهر، اللي هم يعني كم؟ 2 سنين و6 أشهر، تقوم تشيل 2 سنين اللي هم فصاله في عامين، يبقى أقل الحمل كم؟ 6 أشهر. فالحمل يمكن أن يكون 6 أشهر قمرية وليست شمسية، ليست ميلادية، يبدأ الحمل من 6 أشهر وينتهي كماله إلى 9 أشهر، وقد يزيد عند بعض النساء. وطبعا معروف أن أكثر النساء يلدن إلى 9 أشهر، لكن ليس هذا مقدرا بمدة، ولذلك ربنا قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولدت بعد 3 سنين هذه عدتها، ولدت بعد 6 أشهر هذه عدتها، لكن أقل الحمل 6 أشهر. فإذا ولدت المرأة أقل من 6 أشهر يكون حملها ناقصا، فإذا جاءت به تاما بعد 5 أشهر هنا تتهم. تعالي هنا إزاي ولدت بعد 5 شهور؟ ما فيش. وأول حادثة تقريبا وقعت في عهد عمر رضي الله عنه، أو في عهد عثمان أو في عهد علي، أيا كان يعني الصحابة رضي الله عنهم، وقع بينهم حوار، فإن امرأة ولدت تزوجها رجل فولدت له بعد 6 أشهر، فجاء بها إلى الإمام زانية هذه حامل من قبل ما أدخل بها، لماذا؟ لأنها ولدت بعد 6 أشهر والحمل كم؟ 9 أشهر. فقال امرأتي تزوجتها فولدت لي بعد 6 أشهر. فإما أنها رجمت فعلا أو كادت أن ترجم، على خلاف في الروايات فيما أذكر، إما أنها رجمت أو كادت. فجاء علي رضي الله عنه وقال إن الله عز وجل قال في كتابه وحمله وفصاله 30 شهرا، وفي الآية الأخرى وفصاله في عامين، فنطرح العامين من 30 شهرا يتبقى كم؟ 6 أشهر. فاستدل بالآيتين على أن أقل الحمل 6 أشهر، وبالتالي هذه المرأة لا يجوز الادعاء عليها، حتى إنهم قالوا لما ولدت جاء الولد شبيها بأبيه تماما، يعني أنه أبوه فعلا، ما هي زانية المرأة ولا شيء. فالشاهد أن هذا أقل الحمل، وأما أكثره فوجدت حالات نادرة يبقى فيها الحمل لمدة سنين، حتى قالوا إن ابن عجلان محمد ابن عجلان ولدته أمه 3 سنين، هو وثلاث إخوة له كانت كل بطن تحملها 3 سنوات، وهذه أمور نادرة لكن يقع، يعني قد يطول الحمل عن 9 أشهر يطول عن 9 أشهر. والذي جعل بعض الحيوانات تحمل أكثر من 9 أشهر قادر أن يجعل هذا في بعض الناس سبحانه وتعالى، ها؟ ففي حيوانات تحمل حملها كله 40 يوم، في حيوانات كذا شهر، ها؟ حتى يصل الأمر إلى الإنسان يكون تقريبا يعني يتناسب مع الخلقة، بعض الناس يحمل أكثر من 9 أشهر. فالشاهد كل هذا الأشهر هنا محسوبة بالشهور، أيضا العدد عدد النساء محسوبة بالأشهر القمرية. امرأة دخل بها زوجها ولم تحض بعد ثم طلقها عدتها 3 أشهر، تحسب 3 أشهر كيف؟